الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، هناك اعتقاد سائد بين بعض المتعلمين، وهو أن اكتشافات العلوم الطبيعية في أيامنا هذه تشكل مانعا قويا لقبول محتويات الإيمان الديني. وبينما يجب علينا أن نلاحظ أن نمو العلوم الطبيعية قد جرى في نفس الوقت الذي حدث فيه هبوط وتقلص في الإيمان الديني، فإن ذلك لا يعود إلى وجود داع واقعي لذلك. ليس هناك من تناقض حقيقي بين الدين والعلم، ولكنه هناك وهم قد وقع فيه العديدون من الناس المعاصرين، وهو الذي يصور لهم وجود تناقض وعداوة أصيلة بين الإيمان والمنطق، بين المعرفة العلمية والدين. ومن المهم جدا لنا أن نرى أن العلم، وهنا نميز بين العلم وبين النظريات الفلسفية الإلحادية التي تلصق به من قبل العديدين من الناس، إن العلم يختص بأمور من الحقيقة، أو على الأصح بمستوى من الحقيقة لا تمس إلا بصورة عرضية الأمور التي يختص فيها الدين. حقل العلم، وهنا نعني العلوم الطبيعية، هو على مستوى، وحقل الدين على مستوى آخر من الحقيقة. ولكن هذا لا يعني مطلقا أنه يجب أن نفرض وجود تناقض أو عداوة بينهما. مثلا يلاحظ العالم الفيزيائي وجود تناقض نظري في أحد مواضيع علمه، ولكن ذلك لا يشكل أمرا مزعجا له، بل إنما ينظر إليه كمسألة لم تحل بعد، أو كتناقض ظاهري مهم. مثلا عندما يدرس العالم الضوء يجد أنه أحيانا من الملائم له النظر إليه، أي إلى الضوء، كظاهرة موجية، وأحيانا أخرى من الأحسن النظر إلى الضوء كظاهرة ذرية. ولكنه بما أن ذلك غير ممكن أن يكون منطقيا، أي أن يكون الضوء في تكوينه موجي وذري في آن واحد، يلجأ العلماء إلى الافتراض بأن المظاهر الموجية والذرية للضوء إنما تشير إلى شيء آخر لم يصل بعد إلى تفهمه تفهما تاما. وليس فيما ذكرناه من أمر حديث بالنسبة لأمور العلم، فلقد نصح العالم الشهير ديكارت الذي عاش في القسم الأول من القرن السابع عشر، نصح أولئك الذين يجدون باحثين عن الحقيقة بأن يفترضوا وجود نظام في الطبيعة أو الكون، حتى كما قال ديكارت، حتى ولو كان ذلك أمرا وهميا، وذلك كطريقة لاكتشاف نظام الذي هو ضروري لأي علم أو معرفة. وبعبارة أخرى، إن العالم الطبيعي لا يزعج، أو بالأحرى لا ينزعج، عندما يعمل على استقصاء نظرية خيالية، لأنه يعلم أنه وهو يقوم بتجاربه هذه قد يصل إلى اكتشاف مبدأ علمي صحيح وحقيقي. فهو لا يفترض مثلا بأن الإلكترونات والذرات هي كما توصف الآن تماما في الكتب العلمية، ولكنه يفترض بأن النظريات الحالية المتعلقة بعناصر المادة هي قريبة من الحقيقة، ولذلك فإنها تساعده وهو يجد في البحث عن الحقيقة. ولنأخذ مثلا نظرية النسبية. حسب تعاليم نظرية النسبية يتوجب علينا ونحن نجابه حقائق العلوم الفيزيائية والفلكية بطريقة منظمة وصحيحة، يتوجب علينا أن نبدأ بالافتراض بأن كلا من الفضاء والزمن هما وظائف للأجسام المتحركة. وهنا يجد العالم المنتمي للمدرسة القديمة، أي قبل ظهور نظرية النسبية للوجود، يجد هذا العالم مشكلة في النظرية التي تكلمنا عنها، ولذلك نسمعه يقول محتجا: كيف يمكن لك أن تتكلم عن الأجسام المتحركة قبل أن تبدأ بالتفكير في الفراغ حيث تتحرك فيه هذه الأجسام؟ وبعبارة أخرى، إن فكرة الفراغ، أي وجود الفراغ أو الفضاء، هي أهم من الناحية المبدئية من فكرة الأجسام المتحركة. وهذا يعني أن الفراغ يضحي كمبدأ أساسي في أي بحث معقول لطبيعة العالم المادي. فيجيب العالم المنتمي إلى المدرسة الحديثة قائلا: إن الزمن والفراغ أو الفضاء، إن الزمن والفضاء هما من الأمور المجردة، ولذلك فإنه يتوجب علينا في الأمور الفيزيائية بأن نفكر بطريقة أكثر واقعية وعملية. ومع أن ما يتكلم به العالم المنتمي إلى المدرسة الحديثة قد يظهر غير معقول، إلا أنه يحتم علينا أن نفكر حسب نظرية النسبية إن أردنا مثلا أن نفهم تماما جميع الحقائق المكتشفة في مضمار العلوم الفيزيائية في أيامنا هذه. طبعا هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى نظرية لا يمكن أن يبرهن في المستقبل أنها غير صحيحة أو أنها لا تصف الحقيقة كما يجب، ولكننا بالنسبة للمستوى العلمي الذي وصلنا إليه في أيامنا هذه يمكن القول بأن هذه النظرية هي عملية ومفيدة. ففي حقل العلوم الطبيعية يمكن للإنسان أن يبدأ بأي نظرية مهما ظهرت غريبة الأطوار، على شرط بأن تكون هذه النظرية أساس أو قاعدة لنظام منطقي وشامل ومثمر في اكتشاف حقائق جديدة، وعلى الأرجح يجب أن تكون أيضا صحيحة في ناحية العلوم الرياضية، أي علم الرياضيات. وعندما نبحث في طبيعة المعرفة العلمية يمكننا إذن بأن نحددها بأنها معرفة اختبارية منبثقة من صميم التجارب أو الاختبارات العلمية. وهذا يعني أن الطرق المستعملة في هذه التجارب يجب أن تتصف بالدقة، بحيث أن احتمال حدوث الأخطاء يكون أمرا ضئيلا. وهكذا يمكن الوصول إلى حقائق علمية في أي حقل من الحقول البشرية. والطرق التي يلجأ إلى استعمالها في هذه الاختبارات العلمية تتعلق بطبيعة الأمور التي ينوى البحث فيها، ولكننا لا نستطيع أن نأخذ طريقة معينة للبحوث العلمية في حقل معين ونستعملها في حقل آخر. وهنا علينا إذن كمؤمنين أن نصرح بكل وضوح بأن الطريقة في حد ذاتها، أي طريقة البحث والاستقصاء، الطريقة في حد ذاتها لا تشكل ولا تكون العلم، بل لكل حقل من العلم طريقته الخاصة والمثمرة للبحث والتجربة. ولذلك فإننا لا نقبل مطلقا تلك النظرية السائدة في أيامنا هذه، وهي أن ما يقوم به العلماء في مضمار العلوم الفيزيائية والبيولوجية أي علم الأحياء حسب طرق معينة ومنطقية بالنسبة لتلك العلوم، يمكن أيضا جعله الدستور الوحيد لأي بحث علمي في أي مضمار كان. والذين قبلوا هذه النظرية أي جعل الطريقة المستعملة في العلوم الفيزيائية طريقة البحث الوحيدة، إن هؤلاء هم المسؤولون عن جعل علم النفس في أيامنا هذه أمرا عقيما. فعالم النفس الذي انفرد في مخبره في السنوات الثلاثين الأخيرة صار يعلم بأن الأمور العقلية هي أشكال أو مظاهر دقيقة للأمور المادية، وبذلك انزلق عالم النفس إلى موضوع آخر وهو فلسفي في طبيعته. أين هو موضع الروح أو النفس؟ لم يعد لها مكان أو مجال في نظريات كل عالم سقط فريسة النظرية القائلة بأن الطرق المتبعة في الأبحاث الفيزيائية تشكل في ذاتها جوهر الطريقة العلمية التي يجب أن تستعمل في كل حقل آخر. وهكذا طار العقل والروح والنفس من مفردات الكثيرين، وصارت الحياة المعاصرة في نواح عديدة فريسة للفلسفة المادية العمياء. وسوف نتابع هذا البحث في حلقة مقبلة إن شاء الله.